والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه تعالى على الزاد، زاد المستقنع الحجوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة ومنها اجتناب النجاسات.
نعم.
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: قوله ومنها اجتناب النجاسات، أي ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات، أي التنزه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة. ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة فنقول:
يعني اجتناب النجاسة في البدن، اجتناب النجاسة في الثوب، اجتناب النجاسة في البقعة. نعم.
أما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستتر من البول، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول، وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار.
والدليل والشاهد بهذا الوعيد، يعذبان، إذن ما يعذب على مكروه، إنما هذا يدل على تحريم ذلك، ولهذا فيه وجوب التنزه من البول. نعم. ذكر يستتر، ولكن ورد يتنزه، على رواية يتنزه. نعم.
قال: وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن.
نعم.
وأما دليلها في الثوب فمن أدلتها قوله تعالى: وثيابك فطهر، على أحد التفاسير. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه.
نعم.
الثالث خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة.
نعم.
وأما الدليل على طهارة المكان فمنها قوله تعالى في سورة
البقرة: يعني متى ما علمت النجاسة وأنت في صلاتك في ثوبك وجب عليك التخلص من ذلك، إن كان في الثوب الأعلى فإنك تخلع الثوب وتصلي بسروالك والفانيلا وكذا. طيب إذا كان سيترتب على ذلك ظهور يعني العورة، فلتتم صلاتك على ذلك أم لا؟ نقول إن كان عندك ثوب قريب منك فإنك تخلع هذا الثوب وتلبس الثياب الجديدة التي لا يكون فيها نجاسة. أما إذا كان ما عندك ثوب طاهر ولا سبيل تحصيله في الوقت فإنك تتم الصلاة، لأنه ابتداء يجوز لك أن تصلي فيه، يلزمك أن تصلي فيه ابتداء إذا لم يكن غيره، فاستصحابا من باب أولى. نعم.
وأما الدليل على طهارة
المكان، فإن قلت لكن هذا يظهر منه العورة إذا بدلت، نقول هذا للحاجة ما في إشكال، يعني هذا ليس اختيارا. نعم. إنسان يصلي عاريا عند الحاجة. نعم.
وأما الدليل على طهارة المكان فمنها قوله تعالى في سورة البقرة: أن طهر بيتي.
أخذ العلماء أن النجاسة وأن ترك المحظور أنه يسقط بالنسيان والجهل، يسقط بالنسيان والجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهل النجاسة في نعليه لم يخرج من الصلاة وإنما استمر فيها بعد خلع نعليه، بخلاف المأمور كما في حديث صاحب اللمعة فإنه أمر بإعادة الوضوء والصلاة. نعم.
وأما الدليل على طهارة المكان فمنها قوله تعالى في سورة البقرة: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهره. وجمهور أهل العلم على
هذا ماذا؟ هذه أدلة قاضية على وجوب التنزه من النجاسة، وأن من عمد فصلى في ثوب نجس مع عدم الحاجة إلى ذلك فإن صلاته لا تصح. نعم.
وجمهور أهل العلم
على قول طبعا الجمهور، وإلا فهناك من يقول بأن تصح مع الإثم. وقال وجمهور
أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة، فلو صلى وعليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة.
وقول نعم طبعا وقول الجمهور والمقدم بل حكي الإجماع في ذلك، إنما قد يكون هذا القول للمتأخرين أشبه أظن للشوكاني، هذا قول الشوكاني، لكن في المتقدمين ما أعلم يعني أحدا قال بصحة الصلاة مع الإثم، لكن كلامهم على هذا على البطلان. نعم، وده مقتضى النصوص. ما يقولك الشوكاني نعم هذا في الأخيرين، لكن لا أعلم من المتقدمين أحدا يقول. نعم، من أي نعم يستكمل
من
يستكمل كما خلع نبينا عليه والسمر
حتى من طال الفصل يعني هذا
كيف
يعني سيذهب ويبدل ثيابه
يذهب فيه هذا يدخل منزل يذهب الى بيته وكذا لا اذا احنا لو قريف في البقعة يعني في هو في بيته موجود ثيابه معلق على الشماعة ولا شيء يبدل، لكن هيخرج من المسجد يذهب الى البيت لا خلاص هذا يبقى كده خرج من الصلاة. نعم نعم يخرج منه اذا ما كان يتمكن تحصيل هذا الا في بيت اخر في شارع في بعد وقت ساعة هذا يبقى قطع الصلاة. نعم، لكن لو كان الثوب قريبا منه لا اشكال. لا ما يتغير يعني هو يرجع محافظا على لو في آخر المسجد يرجع محافظا على القبلة. نعم.
قال والقول الراجح هو قول الجمهور لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا، وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أن صلاته باطلة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده
يعني
الله ورسوله.
يعني حتى هذا لو قلنا بأن هذا ليس من الشروط بل من الواجبات، لأن معلوم أن الواجب لو أن الإنسان تركه عمدا فإنه يبطل. نعم.
قال فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله ولا أمره به الله ورسوله، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى
طيب يبقى إذن هذا ما تعلق بمسألة وجوب الصلاة في البقعة الطاهرة الثياب الطاهرة البدن الطاهر، فإن كان نجاسة في ثوب أو في بدن أو في بقعة لزمه التخلص منها قبل صلاته عند القدرة على ذلك، هذه مسألة وهي أصل الباب. تأتي بقى مسألة فرعية على هذا. نعم، فمن حمل نجاسة
قال الحجاوي رحمه الله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته.
نعم، هذه بقى مسألة حمل النجاسة، يبقى ثوبه طاهر بقعته طاهرة بدنه طاهر، لكن حمل نجاسة، هل حمله هذا يلحق المحمولة ببدن بثياب فيكون كما لو صلى في ثوب نجس كما لو كان بدنه نجسا، أم لأنه منفصل فلا يؤثر؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، الفاء هنا للتفريع، وأفادنا رحمه الله بقوله لا يعفى عنها أن من النجاسات ما يعفى عنه وهو كذلك، وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلا ودم الشاة
وذلك والبعير. يورد ذلك في حروب الصحابة وقد كانوا على ذلك ولا يأمنون هذه الدماء، ومع ذلك كانوا يصلون ولا يؤمرون بغسل ثيابهم نعم أو بتغييرها.
وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلا ودم الشاة والبعير وما أشبهها، وسبق أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات ولا سيما إذا شق التحرز منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيرا فلا يسلم من رشاش بول الحمار احيانا بل غالبا.
هذا اليسير يعفى عنه اذا كان لا يرى، يعني معروف ان رزاز البول وغير ذلك قد لا يرى في الثوب، اما ما رؤي في الثوب وعلم وامكن غسله لزم ولا يعفى عن يسير، لا فرق بين يسير وكثير. انما الذي لا يرى معروف ان الرزاز هذا ما مهما تنظر فيه ما ترى شيئا، فهذا الذي يعفى عنه. نعم.
فشيخ الاسلام
يرى هذا شق التحرز منه. نعم. البول غير يسير الدم، البول غير، كان في بل في البول و في هذا، لكن يسير الدم لا، ورد به الدليل مما دل على انه يعفى عن يسير، مثل يسير النوم وكثير النوم، فرق بين يسير وكثير في هذا، ايضا في الدم فرق بين يسير والمسفوح. اما البول ما في دليل على اليسير فيه، البول نجس ما فيه يسير. لا، التفرقه ورود الدليل بذلك، ورود الدليل بذلك، ورود الدليل، الصحابه يصلون في جراحاتهم، فورود الدليل هو هذا المخصص بدليل. كيف المشقة؟ تعليل الوارد، تعليل الدليل، يعني ايه؟ يعني ان الشارع ورد انه كذا وكذا، طب ولم يرد في البول بذلك، يبقى اذا ما في دليل عندك على الاستثناء. نعم. كثير اثار. نعم. الايه؟ لا، هذا في المسفوح، هذا في المسفوح، ما في اجماع في الله. هذا في اليسير هذا في خلاف. نعم.
قال: فشيخ الاسلام يرى ان العله المشقه، فكلما شق اجتناب النجاسه فانه يعفى عن يسيرها، وكذا يقال في مثل اصحاب البويات انه يعفى عن يسيرها اذا اصابت ابدانهم مما يحول بينها وبين الماء، لان الدين يسر. ومثل هذه المسائل تحصل غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا، أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها.
مسألة البوية أيضا يقول الشيخ، يعني من يعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانه مما يحول بينها وبين الماء، لأن الدين يسر. إن قلنا إن عجز يعني عن ذلك فقد يكون له وجه، لكن مع إمكانية الإزالة كيف يقال يعفى؟ والأصل أن الإنسان يتوضأ وضوءا يصل به الماء إلى سائر الأعضاء التي يجب استيعابها، فمن كان قادرا على هذه الإزالة لزمه ذلك، وعلى الإنسان التحرز من هذا بالوقاية أولا ثم بعد ذلك بالإزالة. بالوقاية أولا فيلبس القفاز، أو يكون عنده مثلا مادة معروفة، زي الآن مثلا اخترعوا للنساء المناكير هذه، صارت ايه بعد ما كانت ثابتة تبقى اياما وتحول بين الماء ووصولها الى الظفر، الان لا، يصنعون اشياء اذا جاءت الصلاة تزيلها وتعود مرة ثانية باي شيء. فهذه نفس المسألة، الناس يأخذون تدبيرهم، لان الصعوبة في ذلك المشقة انما تكون قد تكون من تهاون الناس وعدم أخذ المحترزات التي ينبغي أن تكون، وتكاسل الناس. إنما لو شيء لا يمكن إزالته فمثل هذا الذي قد يعفى عنه. نعم. ما ممكن يكون إيه؟ علمه كلام في متى عنه. ما احنا ده مسألتنا يا محمد، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه. نعم.
قال: مثال حمل النجاسة إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهذا حامل لها في الواقع، لأنه يحمل ثوبا نجسا، وإذا جعل النجاسة في قارورة في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها. وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول فحمله في قارورة وهو يصلي، فهذا صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها. نعم. فإن قال قائل: يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي والطفلة بطنها مملوءة من النجاسات، بل إن شاء أورد عليك أنك أنت تحمل النجاسة في بطنك، فما جوابك على هذا؟ أجاب العلماء على ذلك فقالوا إن النجاسة في معدنها لا حكم لها.
يعني هذه قاعدة، يعني في معدنها في محلها، يعني نجاسة في الداخل هذه في المحل، هذه لا حكم لها، يعني ما يبقى إذا ما في أحد يصلي أبدا. نعم.
فلا تنجس إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له. نعم. وهذا الجواب صحيح، ولهذا قال بعض العلماء إن العلقة في الرحم إذا استحالت إلى مضغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه طهرت بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة العلقة تصير حيوانا طاهرا، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال إن العلقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها بناء على هذه القاعدة، وهو أن الشيء في معدنه لا حكم له. قال الحجاوي أو لاقاها بثوبه.
طيب إذا ذكر الشيخ هو يعني مسألة واضحة، مسألة يعني الإيراد عن الطفلة فيما يكون في بطنها إيراد قد يكون من بابه يعني أشبه بالإلغاز أو أشبه بالافتراض العقلي محض، يعني قل أو إن لم ينظر إن لم لا تجد من يقول بهذا الكلام، لكن اللي مسألة وردة بقى عمليا هي ماذا يا إخوان؟ هي حمل الطفلة التي تلبس الحفاض، ومعلوم أن هذه الطفلة قد تكون تبولت أو تبرزت أو غير ذلك، فالطفلة قد تبكي فالأم تحملها أو الولد يبكي فالأم تحملها، هذه نعم هي بقى الواردة. أولا نجاسة انفصلت، طيب انفصلت على المحل نعم وخرج من المعدن الخارج، لكنها أيضا لم تكن ظاهرة بسبب أنها في داخل ماذا الحفاض، فما حكم ذلك؟ نقول هذه حمل النجاسة الظاهرة كالقارورة، تمام، قارورة التحليل تحمل القارورة هذه، وأيضا هي في إيه، هي قارورة وفي داخلها البول، فيكون غطاء القارورة وكذا اللي هي القارورة نفسها مثل الحفاض، وعليه فالأم إذا علمت أن فيه نجاسة فلا يجوز أن تحمله، لكن لو أنها غيرت مباشرة تعلم أن ما في شيء وحملت ما في مشكلة، حتى ولو بدأ لها بعد ذلك، لو بعد ذلك وجدت أنها قد كانت توجد فهذه من النجاسات التي تعفى عنها للجهل، فمن علمت الأم إذا علمت أن في هذا نجاسة فلا يصح أن تحمله، لكن لو ما علمت أو كانت متيقنة أن ما فيها ثم فوجئت بأنه حصل فيها فهذا كما قلنا كما لو كان في ثوب الإنسان فإنه يعفى عن الشيء الذي يجهله. نعم.
قوله أو لاقاها بثوبه أو بدنه،
يقول العلماء وهذه مع مسألة القارورة والأشياء هذه لم تكن معروفة عند السلف، ومع ذلك السلف كانوا قد فرعوا ولو كان يحمل النجاسة على ظهره، مع أنه ما كان فيها لها واقع لكن فرعوا هذا التفريع، ودائما المشايخ يقولون يعني وذلك لأن الفقهاء لما كان عندهم النظر الصحيح حتى على الافتراض الصورة فما يفترضون صورا مستحيلة حتى ولو لم تكن في زمنه، كما قالوا الصلاة على متن الريح، وهي ريح من الله يصلي في الريح على زمانهم، يعني يصلي في الريح كيف؟ فلما كان نظرهم نظرا قويا وكذا حتى ولو افترضت مسائل، لو افترضت يقول ولو كذا، فإن مثل هذه لا تكون صورا مستحيلة فقد تقع في وقت ما، فيمثلون بهذه الصورة ذكر بعض الفقهاء، وجاء الزمان الذي تصلي أنت وأنت تحمل القارورة على ظهرك على جنبك على بطنك على كذا تحمل القارورة، وصرنا نصلي على متن الريح نصلي في الجو. نعم. يبالغ ايه؟ مسألة المبالغة في التنزه ونظافة البول وكذا هذا هو الأصل، الإنسان أقصد ما بالبلغة الإنسان يتحرى وينظف وكذا، لكن معروف أن المتجاوز هنا يكون من الموسوس، فإن بعض الموسوسين قد لا يكتفي بالظاهر، قد وإنما يتكلف ويعاني في ذلك معاناة شديدة. هذا راجع إلى الوسوسة، هذا راجع إلى الوسوسة، ولا ينبغي للإنسان يوسوس في هذا الباب بالذات، لأن هذا من مداخل الشيطان الكبرى في إحداث وإدخال الشكوك على الإنسان فيها. إنما الإنسان الحمد لله ما تعلق بالظاهر ويتحرى في هذا ويزيل هذه النجاسة بحسب مقدوره في الظاهر ولا يبالغ في ذلك، لأن هذا فتح باب عظيم جدا للوسواس. نعم، ما نفس المسألة، ما هو الأسرار دي عن القارور، قارورة البول، ما يجوز إلا إذا كان الإنسان عنده عملية جراحية. ماذا تصنع؟ لابد من هذه، فحينئذ يتوضأ لكل صلاة. اللي بيحمل قربة هذه ده عند الاختيار ما تصح، لكن عند الاضطرار يحمل قربة هذه تصح صلاته، لأنه ما يستطيع يتخلص منها، لكن يتوضأ لكل صلاة. نعم نعم، مس من؟ كما لو صلى في ثوب نجس ونسي النجاسة إلا بعد الصلاة تصح، طالما ناسي ما فيش كده أو جهل. نعم
من قال بصحة الصلاة من قدام قال من صحة الصلاة مع وجود النجاسة،
من قال إيه؟
ذكر من قال بصحة الصلاة مع الإثم في وجود النجاسة.
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منه ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة، ونحوه عن أبي مجلز وسعيد بن جبير والنخعي. وقال الحارث العقلي وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة. ورأى طاووس دما
وإيه الأخيرة؟
ليس في ثوب،
لا من يعني قول من هن؟
أبي مجلز وسعيد بن جبير والنخعي. قال الحارث العقلي وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة. ورأى طاووس دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله. وسئل سعيد بن
قال
جبير،
ليس في ثوب ابن أبي ليلى
إعادة، ليس في ثوب إعادة. وقبله عن ابن عباس: ليس على ثوب جنابة. ورأى طاووس دما كثيرا
في لكن ثوبه. المراد بهذا هذا هو المراد المراد. نعم،
ورأى طاووس دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله.
ايه ما في مشكلة، هذا في اليسير. نعم
كثيرا
ايوه، بس من هو الدم يسير يعني ليس مسفوحا، يعني اقصد ليس مسفوحا مما جرت بالعادة. نعم،
وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب.
نعم، لأن ماذا؟ هذا جاهل. نعم،
لكن ابن خدامة يأتي بهؤلاء يعني
نعم
مخالفون.
نعم، يقول في الأول الجماهير وزابة
شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جناب،
أي مما يدل على أن هذا ليس مقصوده ما منع منه، لأنه هو ذكر في من يقول بأنه عليه الإعادة، فالله أعلم يعني ما مراده بالجناب. نعم، ثم قال:
وقال ونحوه عن أبي مجلز وسعيد بن جبير والنخعي. وقال الحارث العقلي وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة.
لأن هل الجناب، هل المراد بذلك ما ذكرته عائشة في الجنابة الحقيقية: كنت أفرقه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم.
هو نعم. قال باب الصلاة بالنجاسة.
لكن قد يكون مراده نجاسة فعلا حقيقية، ويكون هذا قول يعني عند أهل العلم. لو ثبت هذه الأثار يعني يكون القول بالصحة قديما، يعني قبل الشوكاني. بس نحتاج إلى شوف ابن عبد البر لو يتكلم في النجاسة، ابن قدامة يدخل على النجاسة، لأنه هذا منقول فيه يعني حكى البعض فيه الإجماع، هو قول الجماهير اللي هو البطلان، والبعض حكى فيه الإجماع، البعض حكى فيه الإجماع، فالله أعلم بثبوت هذه الآثار عنه تحتاج يعني بحث مطول. لو ثبت هذا تكون المسألة هذه مما يكون الخلاف فيها قديمة. لو ثبت شوف ابن المنذر ابن عبد البر ابن المنذر ابن عبد البر نعم يقول النووي ها
قال النووي رحمه الله تعالى فإزالة النجاسة شرط لجميعها هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاة وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت وهو قول قديم عن الشافعي
هذا ما في مشكلة هذا لا إشكال
وهو قول
يعني قديم هذا ليس معارض للأوائل لأن حتى الأوائل الذين يرون هذا إن كان جاهلا يعفى عنه
وهو قول قديم عن الشافعي والثانية لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي والثالثة تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها
يرونها سنة ملكي يعني شوف ثلاث أقوال في منتهى العجب يعني هذه ثلاث أقوال في منتهى العجب قول الأول القول الأول بأنها
وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا صح
تمام التفريق بين عالم وجاهل وده لا إشكال لا يعارض القول القول الجمع
روايات عامة
روايات
روايات
إيه والرواية الثانية
لا تصح الصلاة عالم
حتى أو ولو كان جاهلا يبقى الأولى التفريق بين عالم وجاهل والثانية حتى ولو كان جاهل. والثالثة شوف سبحان يفهم يعني الثانية حتى ولو كان جاهلا تبطل الثالثة حتى ولو كان عالما لا تبطل يعني الثانية حتى ولو كان جاهلا تبطل الثالثة حتى ولو كان عالما حتى ولو الثانية حتى ولو كان جاهلا تبطل الثالثة حتى ولو كان عالما لا تبطل بل هي سنة
ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وعامة العلماء ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا مالك واحتج لمالك بحديث أبي سعيد الخدري
مما يدل على أن هذا فيه إشكالية في الثبوت يعني يقول في الأخير إلا مالك سأسنو مالك وقبل قالوا ابن عباس ابن عباس قد سبق أنه يرى البطلان يقول وروية بالتمريض الله أعلم تحتاج هذه الأثار إلى ثبوت نعم
قال واحتج لمالك بحديث أبي سعيد في خلع النعلي
تمام
إلى أن قال رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه الحاكم في المتدرك وقال هو صحيح على شرط مسلم وفي رواية الأبي داود خبثا بدل قذرا وفي رواية غيره قذرا أو أذى قال واحتج الجمهور بقول الله تعالى وثيابك فطهر والأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة وأن معناه طهرها من النجاسة وقد خيل في الآية غير هذا لكن الأرجح ما ذكرناه ونقله صاحب الحاوي عن الفقهاء وهو الصحيح وبحديث تنزه من البول وهو حسن كما سبق ثم ذكر الأدلة
تمام نعم أكمل
قال قوله أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته أي باشر المصلي النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته مثاله استند رجل إلى جدار نجس نقول هذا لاقى النجاسة أو كان جالسا في التشهد أو بين
يعني في نجاسة هتكون في الثياب هذه خلاص تعلقت بالثياب وهذا وفي ثياب لاقى نجاسة جدار بنجاسة وثياب وصل إليه أو مسه نعم قال استند رجل جدار النجس نقول هذا لاقى النجاسة
أو كان جالسا في التشهد أو بين السجدتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه
نعم
فإنه قد لاقاها فلا تصح صلاته
ليه عندهم لأنه اتصل بها نعم
فإن مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه فقد قال أهل العلم لا يضر لأن هذا ليس بثابت فإذا قدر أن الإنسان المصلي لما ركع مس ثوبه الجدار النجس ولم يستند عليه فإن هذا لا يؤثر لأنه لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاة. ولو صلى رجل على بساط
يعني كان هنا قيد هذا الملاقاة بالاعتماد، فلمس ثوبه شيئا، لأن أول قال استن رجل نجس، نقول هذا لقى النجس، أو كان في التشهد وكذا أو حوله شيء نجس وقضى عيده عليه، فإن مس ثوبه شيئا نجسا مجرد المس لكن بدون اعتماد عليه، بدون اعتماد عليه، فقد قال أهل العلم لا يضر، لأن هذا ليس بثابت. فإذا قدر أن صلى لما ركع مس ثوبه جدار نجس ولم يستند عليه فإن هذا لا يؤثر. طيب، ولو صلى رجل،
ولو صلى رجل على بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه فتصح صلاته، لأنه لم يلاقها ولم يحملها، وبالأولى أيضا لو كانت النجاسة على جانب من زاوية البساط فإنه تصح صلاته لأنه لم يلاقها.
سبحان الله، شوف التفريعات. إذا سجد صلى رجل على بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه، يعني لا هي التي فقد لم يلاقها ولم يحملها. طيب، وكذلك من باب أولى، كانت فين؟ في زاوية البساط، فإنها تصح صلاته، يعني في سجادة وكذا في طرف منها نجاسة وهو يصلي لكن بعيد عنها، معناها هي على السجادة نفسها، فيقول هنا لم يلقاها ولم يحملها، فتكون صلاته ماذا؟ صحيح. يعني إذا يكون الحاصل هنا ماذا؟ لو كانت النجاسة في ثوبه عرفنا الحكم. طيب، ليست في ثيابه لكنه لقاه، يا ترى بقى لقاه معتمدا عليها زي جدار فاعتمد عليه أو كذا، أو يد وضعها على النجاسة طيلة تشهده، قالوا هذه تبطل بها الصلاة. أما إذا كان يصل الطرف أو كانت بين ركبتيه ويديه أو كانت في طرف من المكان فإن ذلك لا يضره، لأنه لا من ناحية لقى ولا من ناحية حمله. نعم، أي ما في إشكال، لو جعل حائلا يعني جعل سجادة على هذا نظيفة خاص من باب أولى، ما في مشكلة. ومثل الآن قد نصلي على المجاري، المجاري الآن مجاري تجري من تحتنا، مجاري فيها الصرف هذا، ونصلي عليها لأنه في حائل بيننا وبينه، فإذا كان هناك حائل بينك وبين النجاسة فلا إشكال. نعم، مين؟ طبعا، لأن حمل النجاسة ثابت معلل بالثبوت، ما يحمل قارورة دي ثابت. نعم،
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصح.
طيب، نقف هنا.